الحمد لله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأسرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأما الدفع فهو أن استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية. كان الكلام في الدليل الثالث من أدلة الأشاعرة على المغايرة بين الطلب والإرادة، وقد عنونه المصنف بعنوان إشكال ودفع. تقدم تقريب الإشكال من قبل الأشاعرة على مسلك العدلية القائلين باتحاد الطلب والإرادة، ومن خلال ذلك الإشكال أثبتوا المغايرة بينهما لاتحادهما. وتقريب وملخص تقريب الإشكالي أنه بناء على مسلك العدلية من اتحاد الطلب والإرادة وعينيتهما يلزم أحد المحظورين في باب تكليف الكفار بالإيمان وتكليف أهل المعاصي بالعمل بالأركان، وهما المحظوران كون التكليف صوريا شبيها بالهزل إن لم تكن هناك إرادة جدية من المولى، والآخر تخلف المراد عن إرادته تعالى فيما إذا كانت الإرادة جدية حقيقية وكان التكليف جديا. وكلاهما باطل قطعا، أما الأول فلكونه خلاف الإجماع المنعقد على أن الكفار والعصاة معاقبون على الكفر والعصيان، مما فيه دلالة واضحة على كونهم مكلفين بالتكليف الحقيقي الجدي لو لم يكن هناك تكليف حقيقيا جديا لما كان معنى يعقل من العادل أن يعاقبهم على الكفر أو العصيان. هذا الإجماع مما يدل دلالة واضحة على أنهم مكلفون بالتكليف الحقيقي لا الصوري، فالتكليف الصوري باطل حينئذ. وأما الثاني وهو كون التكليف جديا وأن الإرادة جدية حقيقية من المولى فيلزم بطلانه، فلاستحالة تخلف المراد عن إرادته تعالى، إذ المفروض كون الطلب الحقيقي، فرضنا أنه شنو تكليف حقيقي، التكليف الحقيقي اعتبار الطلب الحقيقي فيه بديهي، إذ المفروض كون الطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية، فهو سبحانه وتعالى أراد منهم الإيمان خارجا
أراد منهم العمل بالفروع خارجا فلم يؤمنوا ولم يعملوا فتخلف المراد عن إرادته تعالى. وتخلف المراد عن الإرادة ممتنع مما قامت البراهين على امتناعه لاستلزامه الجهل وعدم العلم ونحو ذلك مما هو محال قطعا على الباري سبحانه وتعالى. فيلزم تخلف المراد عن الإرادة فلا محيص بالتالي عن تغاير الطلب والإرادة ولا نجعل بينهما وحدة واتحادا. والالتزام بوجود الطلب الحقيقي في هذه الموارد في تكاليف الكفار وأهل العصيان بوجود الطلب الحقيقي دون الإرادة الحقيقية حتى لا يستلزم هذا المحذور تخلف المراد عن الإرادة. هذا خلاصة ما استدلوا به وما استشكلوا به على مسلك الاتحاد. إلا أن المصنف رحمه الله دفع الإشكال هذا أو قل أجاب عن هذا الدليل بأننا نلتزم بمسلك العدلية من اتحاد الطلب والإرادة ونبني الكلام عليه على هذا المسلك كما بنيتم أنتم دليلكم هذا على هذا المسلك. لأنه هو أساس الإشكال جميل نبعوه أنه بناء على مسلك العدلية كذا وكذا وكذا كما بنيتم دليلكم هذا على المسلك على هذا المسلك. ونعتقد بأن التكليف في تكليف الكفار بالإيمان والعصاة بالعمل نعتقد بأنه تكليف حقيقي جدي وأن الطلب والإرادة الحقيقيين وصف للطلب والإرادة موجودان في تكاليفهم من دون أن يلزم أحد المحذورين السابقين. بيان ذلك بتمهيد بمقدمة أن إرادته سبحانه وتعالى لها شعبتان فلننظر أن استحالة التخلف في أي قسم من هذين القسمين، وذلك القسم الذي يكون التخلف فيه ممتنعا ومورد البراهين هل هو ما نحن فيه؟ هل هو فيما نحن بصدده وهو باب ماذا؟ باب الأوامر، باب التكاليف. أنتم استشكلتوا ودخلتم من أي باب؟ من باب تكليف الكفار، من باب تكليف العصاة، أي أمر هناك؟ الأول الإرادة التكوينية، وهي الإرادة المتعلقة بتكويني وإيجادي شيء في الخارج في العالم الكوني على نوع إيجاد مباشري بحيث يكون الفاعل يعني الموجب اللي هو الله بحيث يكون الفاعل فاعلا مباشريا في إرادة التكوينية ما يتوسط بشيء وإنما مباشرة يؤيجاد شيء في الخارج نوع إيجاد مباشري كأن أراد خارجا نزول المطر فنزل أراد في الخارج إيجاد العقول أو المجردات التامة فوجدت ونحو ذلك مما هي متعلقات للإرادة التكوينية. اثنين الإرادة التشريعية وهي الإرادة المتعلقة بأفعال العباد فعلا أو تركا على نحو تصدر الأفعال من العباد باختيار وإرادة منهم لا بإلجاء واضطرار فهو تعالى أراد من العباد إتيان شيء فعلا أو تركا وعلى أساس هذه الإرادة جعلت الأحكام وشرعت القوانين وقننت القوانين والمقصود بها الأوامر والنواهي بتعبير مختصر بكلمة مختصر والمراد بها التكاليف الشرعية. فالإرادة التكوينية الراجعة إلى عالم التكوين نظام التكوين بينما الإرادة التشريعية راجعة لمن؟ إلى نفس فعل العبد فعل المكلف. بس متى فعل المكلف؟ فيما إذا صدر عن اختيار وإرادة. والإرادة التكوينية تحتاج إلى جهتين لا ثالث أو لا ثالثة المريد والمراد بينما الإرادة التشريعية تحتاج إلى ثلاثة جهات المريد والمراد والمراد منه اللي هو فعل العبد والمراد منه. ولما انجر الحديث إلى الإرادة الإلهية لا بأس ونحن في تمهيد مقدمة أن نستذكر نكتة عقائدية الهدف منها التعرف على تفسير صاحب الكفاية للإرادة وإلا البحث ليس بحثا أصوليا ما نربط في المقام أن الإرادة الإلهية مما وقع البحث فيها أنها من صفات الفعل من صفات الفاعل وأنها زائدة على الذات أم أنها من صفات الفعل وتكون منتزعة من مقام الفعل فعل الحق جل وعلا أم أنها من صفات الذات وتنتزع من مقام ذاته ذات واجب الوجود. وقع الخلاف في ذلك فذهب جمع إلى أن الإرادة حالها حال الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك من صفات الفعل وأنها زائدة على الذات وحادثة إذا من صفات الفعل صفات الفعل حادثة. فهم هؤلاء الجمع على معتقد أنه كل بما يشاء فعال لما يشاء، يعني أن لله في كل لحظة إرادة جديدة. فلو كانت من صفات الذات لاستلزم أن تكون الذات محلا لحدوث الحوادث وعروض العوارض، والذي ثبت امتناعه في علم الكلام، إلا أن المشهور بين المتكلمين أن الإرادة الإلهية من صفات الذات، وأنها ليست كالإرادة فينا نحن البشر صفة نفسانية لها مبادئ ومقدمات، ليس الأمر كذلك. فلذا فسروا الإرادة بالعلم، قالوا الإرادة إرادة تعالى عبارة عن علمه الخاص بالمصلحة، يعني بما هو الصلاح، بما هو الصلاح مرة في العالم الكوني ومرة في عالم الجعل والتشريع. بعد النظر إلى تفسير المصنف للإرادة التكوينية والتشريعية نجد أنه رحمه الله تبع واختار مسلك المشهور في ذلك، لذا ذكر في تعريف الإرادة التكوينية بأنها عبارة عن علمه الخاص سبحانه وتعالى، عبارة عن علمه تعالى الخاص بالنظام الكامل الكوني على النحو التام. وهذه الإرادة تتعلق بذات الماهيات وتفيض عليها الوجود بعد أن لم تكن. فالماهيات عند بمجرد سماع نداء ربها تطيع أمر خالقها، فلا تتخلف الإرادة التكوينية عن المراد أصلا وأبدا. الإرادة التكوينية كما سمعت قبل قليل تحتاج إلى جهتين، إلى جهتين، المريد والمراد. وعجلة الدوران إنما هي للمريد، للمريد إن شاء إن أراد أو لم يرد، لا أن العجلة عجلة الدوران للمراد، بحيث يتصور تخلفه عن منه، تخلفه عن تلك الإرادة، إرادة المريد. فلا تتخلف الإرادة التكوينية عن المراد أصلا. قال تعالى: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والإرادة التشريعية ذكر رحمه الله فيها أنها عبارة عن علمه، عن علمه تعالى بوجود المصلحة في فعل العبد إذا صدر عن اختياره وإرادته، لا بإلجاء واضطرار لتوقف المصلحة على ذلك، بحيث لا يكون فيه، أي في فعل العبد، لا يكون فيه صلاح إذا صدر عن قهر وإجبار. ومن المعلوم أن هذه الإرادة التشريعية يجوز أن تتخلف عن المراد، عن المراد، ولا ضير في هذا التخلف. لما؟ لعدم كون هذه الإرادة علة تامة لوجود الفعل، لعدم كون الإرادة إذا جعلناها علة تامة في وجود الفعل من العابد استلزم ماذا؟ استلزم الجبر حينئذ. لعدم كون الإرادة التشريعية علة تامة لوجود الفعل من العابد في الخارج حتى يمتنع التخلف، بل هي علة لنفس التشريع، كأنه بلسان حاله يقول هذا شيء ينمي مو يمكم، ماكم علاقة، بل هي علة لنفس الجعل، لنفس التشريع، لنفس تقنين القانون الإلهي. فلا ضير في تخلف الإرادة هذه عن المراد. خب تسأل ما فائدتها حينئذ إذا لم تكن علة في وجود الفعل؟ وفائدتها جعل الباعث، جعل الباعث في العابد، لأنه يعني بدون أمر بدون نهي نبقى هكذا إحنا، لاكو تكاليف لاكو أداء ولاكو امتثال ولا ولا، جعل الباعث في العابد لي لصدور الفعل، ولكن لصدور الفعل عن اختيار وإرادة. فإن شاء العبد أوجد الفعل، وإن شاء أبقاه على العدم. فلا ضير في تخلف المراد عن الإرادة التشريعية. وإن شئت قلت أن الإرادة تشريعية لا، يجوز أن تتخلف عن المراد، لأنها كما سمعت قبل قليل تحتاج إلى ثلاثة أشياء: المريد والمراد والمراد منه. وهو هذا المراد منه، وهو لا بد أن يكون أمرا، لا بد أن يكون أمرا اختياريا. فإذا كان كذلك وباختياره، تارة يوجب وتارة يبقيه على العدم، فلا مانع من تخلف المراد عن منه، لأن إذا أوجده حقق المراد، إذا أبقى على العدم تخلف المراد عن منه عن تلك الإرادة التشريعية. إذا عرفت هذه، نقول في الجواب أن الكفار والعصاة مكلفون بالتكليف الحقيقي الجدي، ولكن لا مانع من تخلف المراد عن الإرادة، لأن الإرادة التي يستحيل فيها التخلف إنما هي الإرادة التكوينية له تعالى، والإرادة التي هي في باب الأوامر والتكاليف الشرعية ومما لا محيف عنه في التكليف، ومما لا محيف عنه في التكليف ويحتاج إليه في كون التكليف، في كون التكليف حقيقيا جديا، إنما هي الإرادة التشريعية لا التكوينية، وتخلف المراد عنها أي عن الإرادة التشريعية ليس ممتنعا ولا محظورا فيه، فما قصد لم يقع، وما وقع في باب التكاليف لم يقصد. فما قصد اللي هم قاصدين إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون، اللي هي منه الإرادة التكوينية، فما قصدها لم يقع في باب التكاليف أبدا. وما وقع اللي وقع في باب التكاليف اللي هو واقع الإرادة التشريعية لم يكن مقصودهم هذا، مقصودهم إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون، أي أن الذي فيه محظور ليس مما فيما نحن فيه، وما نحن فيه وبصدده ليس فيه محظور، التخلف فيه ليس فيه محظورا. فالمتحصل أنه لم يلزم شيء من المحظورين اللذين ذكرتموهما، كون التكليف صوريا وتخلف المراد عن الإرادة. أما الأول فلوجود الطلب الحقيقي الجدي الموجب علما، الموجب لكون التكليف جديا حقيقيا لا صوريا. وأما الثاني فلعدم، الثاني التخلف المراد، فلعدم استحالة التخلف في الإرادة التشريعية واختصاص ذلك بمن؟ بالإرادة التكوينية. إيش بيها بعد؟ واختصاص ذلك في الإرادة التكوينية المفروض فقدانها هاويا في باب التكاليف الشرعية لعدم احتياجها إليها. التكاليف الشرعية لا تحتاج إلى تكوينية، ليش؟ لما عرفت من توقف المصلحة على منه، لما عرفت من توقف المصلحة على صدور الفعل باختيار من العابد باختياره وإرادته. إنما المحتاج إليه في كون التكليف جديا إنما هي الإرادة التشريعية، وهذه التي لا محظورة فيها أبدا. نطبق الآن. قال وأما الدفع فهو أن استحالة التخلف، تخلف المراد عن إرادته تعالى مستحيل، إنما تكون في الإرادة التكوينية له تعالى، الراجع لمن؟ الراجع إلى نظام الكامل الكوني على النحو التام. بل هنا المراد ما يتخلف، وإلا لو تخلف المراد ماذا؟ لاختل حينئذ، لاختل النظام الكوني ولم يكن على هذا الوجه التام حينئذ. وهو عرف المصنف رحمه الله الإرادة التكوينية تبعا لما عليه مسلك مشهور بين المتكلمين، هو العلم. الإرادة علمه الخاص سبحانه وتعالى. خب العلم بمن؟ في الإرادة التكوينية العلم بالنظام على النحو الكامل، النظام الكوني على النحو الكامل التام دون الإرادة التشريعية. هذا دون يرجع لمن؟ أن استحالة التخلف وين؟ إنما تكون في الإرادة التكوينية دون الإرادة التشريعية، اللي هي تعريف ماذا؟ وهو أي العلم. إنه الإرادة عرفوها بمن؟ بعلمه الخاص. خب علمه الخاص في التكوينية علمه بالنظام الكوني، في الإرادة التشريعية العلم بالمصلحة في فعل المكلف فيما إذا صدر الفعل عن اختياره وإرادته. خب عندنا إرادتان، عندنا قسمان، أي قسم يستحيل فيه التخلف؟ عرفنا أن القسم الأول، وذلك القسم الذي يستحيل التخلف فيه هل هو الذي نحتاجه في المقام؟ هل هو فيما نحن بصدده؟ قال لا، وما لا محيص عنه في باب التكاليف، في التكليف، تكليف الكفار بالإيمان، تكليف العصاة بالعمل، ما لا محيص عنه ونحتاج إليه في كون التكليف جدياً، إنما هو هذه الإرادة التشريعية القسم الثاني لا الإرادة التكوينية. قال إنما هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية. ثم يأتي رحمه الله يقول شيئا يفرع فرشة وانتهى الجواب، يفرع شيئا أنه بعد أن تصور للإرادة قسمان، فنقول أنه إذا توافقت الإرادتان في مورد وتطابقتا في مورد، بمعنى أن الإرادة التكوينية تعلقت بإيمان شخص أو إطاعته. والمفروض أن الإرادة التشريعية أعني الأمر بالإيمان والإطاعة على وفق ذلك أيضا كالمؤمنون وكالمطيعين، كالمؤمنين والمطيعين. الإرادة التشريعية تعلقت بمن؟ بإيمان هذا الشخص وإطاعته. الإرادة التكوينية التدخل المباشري لله سبحانه أيضا تدخل في ماذا؟ في إيمان هذا الشخص، يعني مشيئته الخاصة اقتضت أن يكون هذا الشخص مؤمنا. عند اتفاق الإرادتان، عند اتفاق الإرادتين في مورد، فالنتيجة ماذا؟ فلا محيص من اختياره الإيمان والإطاعة، ولا يمكن التخلف، ولا يمكن التخلف. ليش؟ لأن انفكاك المراد عن الإرادة التكوينية مستحيل، والمفروض أنها الإرادة التكوينية قد تعلقت، المفروض حسب الفرض يعني، قد تعلقت بإيمانه وإطاعته أم لا، فكون المراد ليتخلف. وأما إذا تخالفتا بأن تعلقت الإرادة التشريعية بإيمان شخص أو إطاعته، أمر شرع بالإيمان والإطاعة ولم تتعلق الإرادة التكوينية لله بإيمان هذا الشخص، بل تعلقت بكفره أو عصيانه، وأن مشيئته الخاصة اقتضت ماذا؟ اقتضت كفر هذا الشخص، فلا محيص حينئذ من اختيار، فلا محيص عن تحقق مقتضى الإرادة التكوينية، فيختار الشخص هذا الكفر أو العصيان. ليش؟ لعدم انفكاك المراد عن الإرادة التكوينية، والمفروض أنها الإرادة التكوينية قد تعلقت بمن؟ قد تعلقت بكفره. هذا المقطع الذي قاله رحمه الله صار منشأ لإشكالين، صار منشأ لإشكالين. الإشكال الأول يبينه بإن قلت الأول، والإشكال الآخر يبينه بإن قلت الثاني، لأنه يستشم منه رائحة الجابر، فلذا طرح إن قلت وأجاب عنه، ثم طرح إن قلت الآخر وأجاب عنه. قال: فإذا توافقتا الإرادتان التشريعية والتكوينية في موردين فلا بد من الإطاعة والإيمان. ليش لا بد من الإطاعة والإيمان؟ لأن الإرادة التكوينية على مذاق الآخون هو شنو؟ هو علمه الخاص، هو علمه الخاص، ولا يعقل تخلف علمه الخاص عن ماذا؟ عن المعلوم. وإذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان، لفرض أن الإرادة التكوينية قد تعلقت بمن؟ بكفره أو بعصيانه، ولا ويستحيل تخلف المراد عن الإرادة التكوينية، فكون يقع الكفر في الخارج، يقع العصيان من هذا الشخص في الخارج. والحمد لله رب العالمين. المسألة